قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل ترون أن نتناول آيات الصيام أو أننا نمضي قدما فيما نحن فيه من التفسير؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، الخطاب فيه موجه للبالغين، ومن ثم فلا يجب الصيام على الصبيان، لكن يستحب تدريبهم عليه. وقد دل على ذلك حديث ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني حتى ينشغل بها إلى غروب الشمس. ورد أن عمر رأى رجلا نشوانا، والنشوان السكران، فعلاه عمر بالدرة ضربا قائلا: ويلك وصبياننا صيام. فيستحب إذن تدريب الأطفال الصغار على الصيام. وقد قال القائل: فينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وبلا شك أن هناك استثناءات، فالحائض أثناء حيضتها لا تصوم إلا إذا ذهب عنها الحيض، وكذلك النفساء لا تصوم إلا إذا ذهب نفاسها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم، فرض عليكم الصيام. وتعريف الصيام من خلاله تنبثق جملة أحكام. فالصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. فأصل معنى الصيام الامتناع: إني نذرت للرحمن صوما، أي امتناعا عن الكلام. فمن تعريف الصيام السابق الشرعي الامتناع عن الطعام والشراب تتأتى أمور ينبغي أن توضح أحكامها. من هذه الأمور: استعمال السواك، هل يستعمله الصائم أو لا؟ فعندنا عمومات: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة من غير تفريق بين صائم وغيره. فهذا بعمومه يبيح للصائم أن يستاك، والسواك بكل صوره، سواك رطب أو سواك يابس أو سواك من ذي النكهات أو سواك من غير ذي النكهات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، والسواك يجوز للحديث العام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد ورد حديث خاص فيه أن الصحابي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. لكن في سندي ضعف قريب، فعلى ذلك لا مانع من السواك. وكذلك معجون الأسنان لا مانع من استعماله ما لم يدخل منه شيء إلى الجوف، فلا مانع من استعمال معجون الأسنان. يتأتى أمر آخر وهو القيء. ورد في القيء خبر فيه: من قاء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. يعني من تعمد أن يخرج القيء فليقضي، ومن قاء فلا شيء عليه. وفي رواية: من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. الحديث ضعيف الإسناد، ومع أنه ضعيف لكن عمل به كثير من أهل العلم. وعارض آخرون كابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن الفطر مما دخل ليس مما خرج. هذا وقد ورد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قاء فأفطر. وكونه قاء فأفطر ليست بصريحة في أن القيء يفطر. قد يكون أفطر للضعف الذي أتراه أو لعلة من العلل، لكن ليس بصريحا في أن القيء يفطر. تتأتى مسألة الحجامة. الحجامة ورد فيها بعض الأحاديث. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذا فقد قال جمهور العلماء بأن حديث احتجام النبي وهو صائم ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وذلك أيضا لأن أنسا سئل: يا أنس، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فلذا ذهب جمهور العلماء، ومرادي بجمهور العلماء أكثر العلماء، إلى أن الحجامة لا تفطر للأدلة المذكورة. وذهبت الحنابلة إلى حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا إن الحجامة تفطر، ولكل رد على الآخر. فالحنابلة ردوا على الجمهور بأن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم الصواب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وجمع الجمهور فقالوا لأن المخرج واحد، إن النبي لا يمنع أن يكون احتجم وهو محرم وصائم في ذات الوقت. والجمهور أجابوا على حديث أفطر الحاجم والمحجوم بأنه منسوخ أو مؤول، أما تأويله فكاد المحجوم أن يفطر وكاد الحاجم أن يفطر. كاد المحجوم أن يفطر لأنه يمص الدم، فقد ينزل شيء من الدم إلى بطنه، وكاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. وأوردوا وجها ثالثا لكن مستنده ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين يغتابان الناس وهما صائمان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أي أفطر على لحوم المؤمنين، لكنه حديث ضعيف الإسناد الذي هو مر بهما وهما يغتابان الناس. هذا ويلحق بالحجامة التبرع بالدم، فالتبرع بالدم أصول الجمهور تفيد أنه لا يفطر لأنه خرج ولم يدخل. تتأتى مسألة الحقن، وكما لا يخفى عليكم أن الحقن من المسائل النازلة، ومعنى النازلة التي لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ثم فقد حصلت فيها اجتهادات، فمن قائل أنها تفطر لأنها شيء دخل الجسم فأشبه الطعام والشراب، ومن قائل أنها لا تفطر لأنها لم تدخل من مداخل الطعام والشراب ولم يستلذ بها ولم تذهب جوعا ولم تذهب ظمأ مع إيلامها. فلهذه العلل قال فريق أنها لا تفطر. أفرق البعض بين الحقن المغذية كالجلوكوز ونحوه فقالوا بأنها تفطر وغيرها لا يفطر. فإجمالي القول أنك إذا استطعت أن تتقي الحقن في نهار رمضان اتقها، إن عجزت تناولها وحافظ على صيامك، وإن استطعت بعد أن تقضي يوما قضيت خروجا من أي اختلافات، والله أعلم. تتأتى مسألة أخرى وهي مسألة الكحل. قد كان الكحل موجودا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن النبي ذكر أن الكحل يفطر. والحديث القدسي في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، والكحل ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. تتأتى مسألة أخرى، مسألة البخور والعطور بكل صنوفها، فكل هذا لا يفطر، وقد كان موجودا في الزمن الأول زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه قال إنه يفطر. تتأتى مسألة أخرى وهي مسألة القطرة، قطرة العين أو الأنف أو الأذن، إذا لم يدخل شيء منها الجوف فلا تفطر. ولولا اتقاؤها احترازا مع عدم الجزم بأنها تفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا يجوز للمرأة أن تتذوق الطعام بفمها لاختباره كي تعلم هل به ملح أو ليس به ملح، هل به ملح أو ليس به ملح، فيجوز لها أن تتذوق الطعام والشراب من أجل ذلك ما لم يصل شيء منه إلى الجوف. والمستند لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر قال مجوزا: هو الطهور ماء الحل ميتته. ومعلوم أن الذي يتمضمض بماء البحر يشعر بالملوحة في فمه، ولم تفطر هذه الملوحة الصائمة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض الأشياء المتعلقة بالطعام والشراب. وتتأتى مسألة استعمال البخاخ لمرضى الربو، فالبخاخ فيه رذاذ يتطاير ويخرج، إن عجز الصائم عن الصيام إلا به استعمله وحافظ على صيامه، إن عجز عفوا ويستحب له، إن استطاع الإعادة احتياطا أعاد احتياطا، وإلا فلا شيء عليه. وهل يطعم المريض مرضا مزمنا مسكينا؟ ليس على ذلك دليل، وسيأتي مزيد في الباب إن شاء الله. هذه أمور تتعلق بالطعام، تتعلق بالشراب. قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إلا أن هذا الخبر فيه كلام يسير تغاضى عنه البعض وأعمله آخرون. هذا ما يتعلق بالطعام والشراب. أما عن الشهوة، فالذي يقضي شهوته بجماع أو باستمناء يفطر، أما الجماع فبالإجماع يفطر، أما الاستمناء فعلى رأي الجمهور أنه يفطر، على رأي الجمهور أنه يفطر. وذهب البعض إلى أن الاستمناء لا يفطر، ومنهم الظاهرية إذ قال قائلهم ابن حزم: ويستحب للرجل كذا قال أن يقبل ويباشر دون الجماع، أم لم يمني أمز أم لم يمزي كذا قال. وخالفه الجمهور بأن هذا الرجل الذي يمني يكون قد قضى شهوته، والحديث القدسي فيه يدع طعامه وشرابه شهوته من أجلي. فعلى ذلك فالاستمناء عند الجماهير مفطر، أما المزي الزال فلا يفطر، لا يفطر المزي، إذ لا دليل على أنه يفطر، والله أعلم. هنا مسائل: إذا نام شخص في النهار واحتلم، صومه صحيح ولا غبار عليه. إذا جامع الرجل زوجته من الليل ولم يسعفه الوقت للاغتسال، وطلع عليه الفجر فليتم صومه، لأن الغسل ليس له تعلق بالصيام. كذلك المرأة إذا رأت الطهر ليلا في منتصف الليل، الطهر من الحيض، أو أتاها زوجها ولم تغتسل حتى طلع الفجر فلها أن تصوم. وهذا هو الذي قبل في حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه عليه الصلاة والسلام. هذا المستند والله أعلم. هذا وقوله تعالى أو القول في تعريف الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر، يتبين طلوع الفجر بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وسواد الليل وبياض النهار في اتجاه طلوع الشمس. أما قوله إلى غروب الشمس فلقوله صلى الله عليه وسلم، بل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. ويستحب تعجيل الفطر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويستحب تأخير السحور، فإن الصحابة كانوا يؤخرون السحور إلى أن يكون بين نهاية سحورهم والصلاة قدر 50 آية، بل وأحيانا بعضهم كان يتسحر في بيته ثم تكون همته أن يدرك السحور مع أن يدرك السجود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا والله أعلم. أما إذا أذن المؤذن للفجر وفي يدي شربة ماء، ورد حديث ضعيف إذا أذن المؤذن للفجر وفي يد أحدكم شربة ماء فلا يضعها عن فيه حتى يقضي منها حاجته، إلا أنه حديث ضعيف منكر ومخالف عند الجماهير للآية، لأن الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمؤذن يفترض أنه يؤذن عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قد حكم عليه بالنكارة عدد من العلماء الأولين كأبي حاتم الرازي وغيره من العلماء. أما قوله مصحوبا بالنية، فالنية في صيام النفل يجوز عقدها من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل أهله هل عندكم طعام، إن قالوا لا قال إني إذن صائم. أما صيام الفريضة فعند الجمهور يلزم أن يكون من الليل. هذا ولقد ورد حديث في لا صيام لمن لم يبيت النية، وهو حديث موقوف على حفصة رضي الله عنها كما بين ذلك الإمام النسائي في سننه. فقد أورد الطرق المرفوعة والموقوفة ورجح الموقوفة على حفصة رضي الله تعالى عنها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب، الكلام على أصل الفرضية ليس على أن الذين من قبلنا لهم رمضان كرمضاننا، إنما كما أن علينا الصيام عليهم أيضا صيام، ولا يلزم أن يكون صيامهم كصيامنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعل التقوى تحدث لكم. قال بعض العلماء لعلكم تتقون الطعام والشراب فتحدث لكم التقوى، إذ تشعروا بفقر الفقير وجوعة الجائع فتتفطنوا له فتكرموه فإكرامه يقيكم النار. وقال آخرون من أهل العلم إن الذي يأكل كثيرا يجري الدم فيه كثيرا، فإذا كان جريان الدم كثيرا كان جريان الشيطان كثيرا، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فلذلك إذا جاءت قل جريان الشيطان فحدثت التقوى. قد ورد بذلك حديث ضعيف فيه فضيقوا عليه المجاري بالجوع لكنه ضعيف. لعلكم تتقون أياما معدودات أي أياما قليلات، صوم أيام قليلات، فكل شيء يقال عنه معدود يعني قليل، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة يعني قليلة. فاذكروا الله في أيام معدودات قليلات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هنا تقدير سبق البيان عنه، فمن كان منكم مريضا فأفطر فعدة من أيام أخرى، ومن كان منكم على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. المرض الذي يتأخر برؤه والشفاء منه بالصيام يجوز لك أن تفطر معه. المرض الذي يزداد إذا صمت يجوز أن تفطر معه. لكن هناك مرضى الصوم لا يؤثر فيهم، كمثلا شخص الرجل تؤلمه لكن بدنه قوي، فمثل هذا يصوم. قال تعالى أو على سفر أي أو كان مسافرا فعدة من أيام أخرى. هنا هل يستحب الفطر في السفر أو يستحب الصوم في السفر؟ أردت عدة أدلة لكل فريق، فالفريق القائل بجواز الفطر في السفر استدل بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بالآية أولا، ثم أن النبي مر على رجل قد ظلل عليه والتف الناس حوله قال ما هذا؟ قالوا رجل مسافر رجل صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غزوة إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم، فأمرهم بالفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد ذهب الصوام المفطرون يقدمون الصوام، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه حجج القائلين بالإفطار في السفر مع الآية. أما القائلون بجواز الصيام في السفر فقالوا إن أبا الدرداء قال خرجنا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، وما منا صيم إلا ما كان من عبد الله ابن رواحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صام النبي في السفر. وكذلك قال حمزة بن عمرو الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وحدثت مناظرة بين عالمين جليلين، ففصل فيها عالم جليل وخليفة الراشد الأمر بكلمات موجزات. خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله على إثر ارتفاع أصوات في المسجد، فرأى عالمين جليلين من التابعين قد ارتفعت أصواتهما، إذا بعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله بن عمر. قال فيما تختلفا؟ قال في الصيام في السفر. قال فما تقول أنت يا سالم؟ قال أنا أقول أصوم في السفر. عن من أخذت ذلك يا سالم؟ قال عن أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن فما تقول أنت يا عروة؟ قال أنا أفطر في السفر. قال عن من أخذت ذلك؟ قال عن خالتي عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله، عسر ويسر، إن كان عسر عسرا فأفطر، وإن كان يسرا فصم. إن كان الأمر عسيرا عليك في السفر أن تصم أفطر، يسيرا عليك صم. فجمع جمعا بليغا رحمة الله عليه. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى فعدة من أيام أخر استفدنا منه فقها أنني وإن طال بي أمد القضاء لا إثم علي. فمثلا شخص كانت عليه أيام رمضان السابق ولم يستطع قضاءها وسيأتي رمضان جديد يصومها بعد رمضان الجديد، لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يلزمني بأيام محددة، فعدة من أيام أخرى. كذلك المرأة الحائض التي عليها الأيام من رمضان السابق عليها أيضا عدة من أيام أخرى. فإن قال قائل إن عائشة قالت كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، قال يحيى القطان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجواب ذلك أن عائشة كانت تحب أن تتراكم عليها أيام من رمضانات سابقة ورمضانات آتية. هذا هو الفيصل في الباب والله أعلم. قال تعالى إن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الآية في أول الأمر أو الصيام في أول الأمر كان على الإباحة، لم يكن فرضا لازما لازم تصوم، لا كان في فسحة. كيف الفسحة؟ ممكن تصوم، ممكن بدل الصيام تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكين، كان الأمر على التخيير. وقد قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني عائدة على هذا التخيير. فبعد ذلك نسخ الكلام هذا بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلزامه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلزامه. ابن وهذا رأي الصحابة رأي الجمهور، ابن عباس يرى خلافهم فيقول لا لم تنسخ، إنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، كل هؤلاء يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكين. هذا رأي من؟ ابن عباس. فخلف الجمهور من وجهين، الوجه الأول أنه قال الآية محكمة والجمهور يقولون منسوخ. الأمر الثاني أن الجمهور يقولون على الذين يطيقون ويتحملون، وهو عكس الكلام، قال الذين يطيقون بمعنى لا يتحملون صيامه، فعكس فخالف من الوجهين. إذن نلجأ إلى حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز، هذان يفطران إن عجزا عن الصيام، ماذا عليهما؟ ليس عندنا نص يلزمهما بشيء. فإن قال قائل ابن عباس يفهم الآية فالاعتراض أن الآية منسوخة عند الجمهور، لكن ورد أن أنسا لما أسن رضي الله عنه كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، لكن القائل بعدم حجية قول الصحابي يقول هذا ليس بملزم، ولا أفرض على الناس غرامات في أموالهم إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا النزاع قائم في الشيخ الكبير والعجوز، مرأة العجوز يفطران إن عجز عن الصيام، لكن النزاع قائم ماذا عليهما؟ فمن قيل لا شيء عليهما لأن الذمة بريئة، ومن قيل يطعم ما كان كل يوم مسكينا بناء على رأي ابن عباس وعلى فعل أنس ابن مالك. هذا وأيضا افترض أن عندنا رجل مريض مرضا مزمنا وافطر، قد قال تعالى فعدة من أيام أخر، وهو لا يستطيع الصوم في الأيام الأخر، لا شيء عليه، ليس عندنا شيء ملزم له بشيء. الكلام واضح كنصوص، ليست عندنا نصوص تلزمه بشيء. يبقى الكلام في المرضع والحامل، فالمرضع والحامل من العلماء كابن عباس، ماذا قال ابن عباس في المرضع والحامل؟ يفطران ويطعمان، لكن احتجاجه بالآية سيدنا أنس كان مرضع ولا حامل؟ أتكلم عن المرضع والحامل، أنا بتكلم عن المرضع والحامل. سيدنا أنس رضي الله عنه لما أسن، لكن كلامنا الآن على ماذا؟ المرضع والحامل. فابن عباس يرى الإفطار والإطعام، الكثيرون أو عدد من العلماء يرى القياس على المريض والمسافر فيقول تفطران وتعيدان وتقضيان الأيام التي أفطرتها بعد ما تولد وتذهب النفاس تعيد لي. هذا رأي عدد من العلماء. وقال فريق ثالث من شيء عليهما لحديث إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة، لكن أجاب على ذلك فريق من العلماء بأن كلمة وضع تعني أباح لهم الفطر، ليست وضع بمعنى الإسقاط التام. هذا ما يتعلق بالمرضع والحمل. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا أطعم مسكينين فهو خير له من إطعام مسكين واحد، وأن تصوموا صيامكم خير لكم من فطركم مع الإطعام، ليست وأن تصوموا خير لكم عائدة على الصيام للمسافر، خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للاستحثاث على التلاوة في رمضان، وإن قال قائل كيف نزل القرآن في رمضان ونزل على 23 سنة، فالإجابة كان ابتداء نزوله في رمضان في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، أو نزل كله من عند الله إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل منجما على الرسول عليه الصلاة والسلام في 23 سنة والله أعلم. النبي كان يدرس جبريل بالقرآن في كل عام مرة في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه درسه القرآن مرتين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخت وعلى الذين يطيقونه فدية، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعيد التنصيص على الإباحة حتى لا يظن أن الإباحة نسخت مع ما نسخ. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، آية من آيات رفع الحرج يجب أن يستعملها كل مفتي في حالها في موطنها. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، التكبير عند انتهاء الصوم، ولعلكم تشكرون. ثم تخللت آيات الدعاء آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كأن العباد سألوا النبي عن ربهم أقريب يا رسول الله ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، يعني نقول يا رب يا رب كأننا ننادي شخصا بعيدا، أو نقول يا رب يا رب كأننا نناجي شخصا قريبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حول الآية هنا مبحث في الدعاء لعله يأتي في رمضان إن شاء الله. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني الجماع إلى نسائكم، جماع النساء. هل كان الرفث الجماع حراما حتى قيل أحل لكم ليلة الصيام الرفث؟ كان شيء من ذلك لكن لم يكن حراما كلية، إنما كان الشخص في أوائل فرض الصيام إذا أذن المؤذن للمغرب تفطر، لكن لا تأكل ولا تشرب طول الليل، لا تأكل وتشرب إلى أن تنام، إن سهرت طول الليل كل واشرب طول الليل، لكن إن نمت 5 دقائق ثم استيقظت لا تأكل ولا تشرب إلا غدا مغربا. فكان من الصحابة رجل قال له قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه، رجع إلى زوجته من العمل وكان صائما، قال عندك طعام؟ قالت لا ما عندنا. طيب شراب؟ أشرب. ما عندنا لا طعام ولا شراب، ولكن اصبر أذهب أبحث لك عن الطعام وعن الشراب. فذهبت تبحث عن الطعام والشراب فتغيبت، رجعت وقد نام. فلما رجعت وهو نائم قالت خيبة لك، حرمان لك، يعني لن تأكل ولن تشرب ولن تجامع إلى متى؟ إلى غدا، حتى قضى إلى غدا مغربا. فأصبح من الصباح صائما، فما جاء الضحى إلا وأغمي عليه. فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، كنتم تخونون أنفسكم ويخون بعضكم بعض، واحد يكذب نفسه ويكذب إخوانه. ولعل ذلك يتضح بمثل أسوق، مثل سلفي ومثل متأخر. ورد أن عمر رضي الله عنه وليحرر السند سار مع النبي وقتا في بعض الشؤون على النبي الصلاة والسلام رضي الله عن عمر، ثم رجع متأخرا، فأراد من زوجته ما يريده الرجل من زوجته، قالت إني نمت، يعني ما ينفعش لأننا نمت. قال ما نمت، ووقع عليها هذه صورة، خون من؟ خون زوجته. وأحيانا مثلا الواحد يكون نايم يعني خلاص جالس بعد العشاء بعض الشيء، وبعدين نام 10 دقائق ولا شيء، لكن قام عطشان هو نام، فيكون يقول لا أنا ما نمت، أنا غلطان أنا ما نمت، ويتناول وإيه ويشرب، يخون من؟ يكذب نفسه. وأحيانا أيضا كنا في الحرم، ودائما تحصل في الحرم في العشر الأواخر من رمضان، بلغنا الله وإياكم يا أبي خير وسلم، نكون في يوم الجمعة خاصة في الحرم زحام شديد، فنتوضأ قبل صلاة الجمعة مثلا ب3 ساعات حتى تجد مكانا تجلس فيه في الحرم وتحافظ على وضوئك قدر الاستطاعة، حين تقوم تقرأ صلي ركعتين تقرأ قرآن، فأخوك جنبك نام وانت شايفه نايم خلاص نام واتجع وسمعت له غطيط، قل يا أخي قم صلي، قم توضأ. لا يا أخي ما نمت يا أخي، حامل هم الوضوء فين؟ لن يستطيع الخروج من الحرم، ولن يستطيع يعني لن يستطيع أن يخرج، وإذا خرج لن يستطيع أن يدخل. وأين يجد دورة المياه في هذا الوقت؟ ما في دورات مياه متوفرة. فيجادل، تكلمه يزداد جدله، يا أخي ما نمت، كيف قلنا أنا نمت؟ ويعمل لك حرب، يا أخي نصحتك لله، أنا نصحتك لله نمت، قلت لا أنا ما نمت، أنت غلطان. فعلم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، إما أنك تخون نفسك أنت أو تخون غيرك. قال فتاب عليكم، فتاب عليكم، رجع برحمته عليكم وبتخفيفه عليكم وعافى عنكم، عافى عنكم ما قد صدر منكم فيما سلف قبل النزول الآن. فالآن باشروهن، أبيحت لكم مسألة الجماع باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد، يعني حث على التماس الذرية وأخذ بالأسباب. الآية يذكرها بعض العلماء في باب الأخذ بالأسباب، فواحد مثلا تقول له يا أخي اشتغل، من الجماعة اللي بيسموا نفسهم كذبا نظرا قرآنيين، قال لك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صح يا أخي، ربنا الرزاق، لكن قال وامشوا في مناكبها. فيسوق العلماء لمثله مثالا ويقولون لو أنت الآن تزوجت يا من تدعى أنك من القرآنيين، وقمت قبل أن تعمل أي حاجة مع العروسة، قال لا اصبري نصلي، صليتما، وبعد الصلاة قلت ندعو، قال ندعو طيب الحمد لله، يا رب ارزقني بالولد الصالح، يا رب ارزقني بالولد الصالح طول الليل. وبعدين نمت كلوح الخشب. ثاني يوم كررت نفس الموضوع، قم ندعو، قم يلا ندعو، كل يوم لمدة شهرين ثلاثة تدعو، ما في جماع. هل المرأة تقول لي أنا متزوجة واحد مخبول ولا ما شأنه في إيش؟ ما هو بهذا يرد على القائل نفس المسألة في الرزق والتداوي وكل شيء. يقال تقول ما هذا الرجل مخبول، فالله يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بياض النهار وسواد الليل من الفجر. قبل نزول كلمة من الفجر كان عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه يربط خيط أبيض في رجل وأسود في رجل ويأكل ويشرب حتى يظهر هذا من ذاك، ويضع خيط أبيض تحت المخدة إلى أن يظهر من الأسود. فقال النبي إنك لعريض القفا، يعني كيف المخدة تسع الكون كله. فنزلت من الفجر فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس، خلافا للشيعة الذين يقولون لابد من ظهور النجم. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، إذن الاعتكاف في كل المساجد جائز. ورد حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا الحديث ضعيف مرفوعا، والصواب أنه من قول حذيفة، والمعنى لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. أن بعض إخواني وبعض أهل العلم الأفاضل المتأخرين جانبهم الصواب من وجهين: الوجه الأول تصحيح الحديث، الوجه الثاني فهم الحديث، فمنعوا الاعتكاف من كل مساجد العالم إلا ثلاثة مساجد. الجمهور فهموا غير ذلك، قالوا ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، عموم المساجد، وحملوا الحديث في حال صحته ولا يصح لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة. إن الصلاة بمئة ألف صلاة في الحرم، بألف في النبوي، بخمسمائة ومئتين وخمسين على الخلاف في الأقصى، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. جاءت بعد آيات الصيام: لا تصوم وتسرق، لا تصوم وتظلم، لا تصوم وتغش. أنت صمت عن الماء والماء حلال لك، فلا تصوم عن الماء وتسرق أموال المسلمين، لا تصوم عن الماء وتغش المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بلغنا الله وإياكم رمضان بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله.